الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 62 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 14 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش، يعني جرير وأبو معاوية عن الأعمش. قال حوى حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة ثقة روى عن ابن عمر ولم يسمع منه حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، عن المستورد بن الأحنف عن صلى بن الزفر عن حذيفة يروي عن حذيفة كثيرا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المياه، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي رواية قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق قال قال عبد الله هو ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قالوا أو قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. هذان الحديثان فيهما تطويل القراءة في قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من المبادرين المنقادين المستكثرين مما يقربه من الله عز وجل، وذلك لا يستطيع أحد ما استطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو حذيفة بن اليمان مع إمامته وجلالته وحرصه على الخير يظن أن الركوع سيكون عند 100 آية، ثم ظن أن الركوع سيكون بختم سورة البقرة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يفتتح النساء ثم آل عمران، وفي هذا دليل على جواز قراءة السورة التي هي قبل بعد التي هي بعدها ونحو ذلك. وعبد الله بن مسعود قام حتى هم أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وفي هذا ينبغي الأدب مع الأئمة الكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافل القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيه جواز الاقتداء في غير المكتوبة، وفيه استحباب تطويل الصلاة الليل أفاده النووي. وفي هذا الحديث جواز الدعاء في حال القيام في صلاة النافلة، الاستعادة فيما يلزم فيه الاستعادة، والتسبيح فيما يلزم فيه التسبيح، وهكذا. بينما ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث شامل للفريضة والنافلة، والذي يظهر عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه فعله. ثم هذه القراءة التي قرأها بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقول قائل قبل أن يتم ترتيب المصحف على هذه السياق، لأن المصحف كان كتابته وإرساله إلى الآفاق في عهد عثمان، وبداية جمعه في عهد أبي بكر، وهكذا في عهد عمر. فقيل بأن هذا الترتيب عن اجتهاد، وقيل بأنه عن توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر كون الصحابة أجمعوا عليه أنه على دليل، لأن الإجماع إنما يكون على دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت عليه آيات قال دعوها في صورة كذا، والله أعلم. قال: باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وهذا الدم يتأتى على من نام عن الصلاة المفروضة، وأما الصلاة المستحبة فلا يأثم من تركها، مع أنه يفوته خير وبر وحسنات ما لو صلاها. قال النووي: اختلفوا في معناه، فقال ابن قتيبة: معناه أفسده، يقال بال في كذا إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على كافية رأسه، عليك ليل طويل وإذلاله. وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه. يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنه. وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له. وقال الحرب معناه ظهر عليه وسخر منه. قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره. قال: وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. وهذا الذي يظهر أن الحديث على ظاهره، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بال الشيطان في أذنه، نام الشيطان على خياشيمه، ونحو هذا، والأحاديث على ظواهرها. وقد قال الله عز وجل: إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولذلك تجد المتخلف عن الصلاة يصبح خبيث النفس كسلان على ما يأتي بيانه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن وقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، أي ليلا، جاءهم إلى البيت للزيارة، وجلس بينهما حتى وجد برد قدميه، فقال: ألا تصلون؟ أي النافلة. فقال علي بن أبي طالب: قلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وهذا الاعتذار لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن نفس المؤمن وأنفس جميع العباد بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أطلقها، لكن هذا الاعتذار لم يحسن في هذا الموطن، وإنما كان الذي ينبغي أن يقول: إن شاء الله يا رسول الله، أو ابشر يا رسول الله، أو نحو ذلك من الأقوال الدالة على الانقياد، مع أنه من خيرة المنقادين ومن الأئمة المهتدين. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، أي لم يرد عليه، ثم سمعته وهو مدبر، يعني يمشي قد ولى، يضرب فخذه كالمغضب أو نحو ذلك، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بهذه الآية استدل العلماء على أن الآيات التي نزلت في الكفار يجوز أن يؤتى بها في حق المسلمين للاستدلال بعمومها، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان منه ما كان استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وهي نزلت في شأن المشركين، والله المستعان. وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل، وأمر الإنسان صاحبه بها، وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن يكف ولا يعنف إلا لمصلحة، فهذا النووي. لأنك ربما ترد عليه فيرد عليك بأشد، فمثل هذا ترك التعنيف أولى. وهنا نصيحة، أن الإنسان إذا عنف أحدا أو نصح أحدا لا يكرر بحيث يؤدي إلى الملال ويؤدي إلى الرد عليه، لكن يعطي نصيحته ويسكت حتى لا يؤدي إلى التجرع على الرد أو يؤدي إلى إملال السامع، ربما سمع العبارة الأولى ويمضي فيها، أو ربما قال جزاك الله خير وأنت تكثر وتكثر وتكثر حتى يصاب بالملال، وربما تحداك ورد عليك قولك ونحو ذلك. فهذا من آداب النصيحة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ويقول ما هذا الاستدلال يا ابن أبي طالب، كيف تستدل بهذا الأمر ونحن كلنا إلى الله، إن شاء أن يقيمنا أقامنا، وإن شاء أن يقعدنا أقعدنا، إن شاء أن يوفقنا وفقنا، وإن شاء أن يخذلنا خذلنا. ولكنه تركه ومضى. ومع ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه استفاد من هذه الوصية النبوية وأخذ بها. قال وبالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، وهذا عام في حق الرجال وحق النساء، فإذا استيقظ أي من نومه فذكر الله عند استيقاظه إما بحمده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أو كما في حديث عبادة بن الصامت من قال حين يتعارى من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن دعا قبل دعاؤه وإن صلى قبلت صلاته أو نحو ذلك. إن حلت عقده من تلك العقد 3 وشعر بخفة إلا أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، وإذا توضأ انحلت عنه 2 فصار أخف وأنشط وأقرب إلى الله عز وجل، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس منشرح الصدر هادئ البال في ذمة الله عز وجل. وإلا إن لم يقع منه ذكر الله والوضوء والصلاة أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس تخبث نفسه وتضيق ويشمئز ويلحقه كثير من الضرر. قال النووي رحمه الله في فوائد منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها ما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل، ومنها التحريض على الوضوء حينئذ على الصلاة وإن قلت، وقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ انحلت عقدة معناه تمام عقدتين أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان، وهو بمعنى قول الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أي في تمام 4 ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما 4 أيام. ومثله بالحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعه حتى توضع في القبر فله قراطان. هذا لفظ إحدى روايات مسلم وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قراطان بالأول، ومعناه أن بالصلاة يحصل قراط وبالاتباع قراط آخر يتم به الجملة قراطان. ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأصبح نشيطا طيب النفس معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرف في كل الأمور، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. وقوله إلا أصبح خبيث النفس كسلان معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه، مع مع أنه لم يزل ذلك عنه. وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. المهم يا أخوان أن قيام الليل فيه بركة عظيمة، بركة حالية وبركة معالية. أما الحالية فإن الإنسان يعود نفسه القيام في السحر، وهذا وقت من حيث المناخ الذي هو فيه ومن حيث يعني حسن الجو من أحسن الأوقات، وقت السحر من أحسن الأوقات، تجد الجو معتدل والهواء نظيف والسكون حاصل وهدوء البال. وكثير من الناس حتى غير المستقيمين من أصحاب الرياضات ونحو ذلك تجد أنهم يحرصون على الخروج في هذا الوقت، وعلى الذهاب والإياب وعلى الرياضة. فأنت من باب أولى قم لله وصلي لله وادعو الله ينشرح صدرك ويصلح يومك. فكم من كرب تنجلي، وكم من مكارم يتحصل عليها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في ذلك الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذلك ما لا يتأتى فيه غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بهذا الحديث استدل العلماء على تحريم الصلاة في المقابر، لأن المكان الذي لا يصلى فيه هو المقبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبوركم مساجد ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اجعلوا أيها الناس وصيروا من صلاتكم أي النافلة في بيوتكم حتى ولو كان فندقا تسكنه لأيام، ولا تتخذوها قبورا. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وسيأتي. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. ما اسمه أبي سفيان عندك يا أبو سفيان؟ ما اسمه؟ ها، طلحة بن نافع. هنا طلحة بن نافع. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده هي الصلاة المفروضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته جزءا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا عام في النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي قبل الفجر ركعتين ثم يخرج ويصلي بالناس. كل ذلك في بيته، حتى قيام الليل أغلبه في بيته، إلا ما جاء في أيام اعتكافه أو في بعض حالات. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، هذا مسلسل باليمنيين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت الذي يذكر الله فيه حي، أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات، والبيت الذي لا يذكر الله فيه ميت. فالحي يذكر الله والميت لا يذكر الله، فصار البيت الذي يذكر الله فيه بقراءة القرآن والتسبيح والدعاء وغير ذلك بيت حي. فهكذا الناس يقولون: هذا البيت حي، هذه المدينة حية، هذا المسجد حي. إذا وجدوه منتعشا بكلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما يدخل في المدينة التي لا شيء فيها والمسجد الذي يقول هذا المسجد ميت، هذا البيت ميت، فحياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الإنسان أكملها في طاعة الملك الديان، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا موافق لما تقدم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها القرآن، ولا يصلى فيها النافلة، ولا يفعل فيها شيء من الطاعات والقربات. ثم جاء بخبر آخر أن إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيه فضيلة سورة البقرة، وسيأتي معنا بعد أيام إن شاء الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة البقرة لا يستطيعها البطلة. حديث زيد إن شاء الله نجعله مع الحديث الثاني الدرس القادم.